أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فينبغي على العاقل أن يستكثر من صحبة الصالحين وإن لم يكن منهم اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حمارا وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وكذلك لما بعث الله عز وجل وأيقظ أهل الكهف ذكر معهم كلبهم لأن هذا الكلب صاحب قوما وأناسا صالحين فهكذا ينبغي على العاقل ذكر الله عز وجل في سورة الكهف هذا الأمر العظيم قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ذكر الله عز وجل الكلب مع أنه ليس له قيمة لكن هذا الكلب لما صحب أناسا صالحين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم فينبغي على الإنسان أن يستكثر من صحبة الصالحين وإن لم يكن منهم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا انظر إلى هذه المصاحبة وهذه الخلة العظيمة التي لم تبنى على شيء ولا على غرض ولا على عرض من أعراض الدنيا إنما كانت خالصة لله رب العالمين سبحانه وتعالى كذلك مصاحبة ومجالسة الصالحين هذه ترقق القلب عندما نقرأ في كثير من تراجم السلف أن الواحد منهم كان ينظر إلى سمتي وإلى هدي وإلى دل الشيخ كان يزداد إيمانا برؤيته ونظرته إلى الشيخ كان الفضيل بن عياض يقول كنا إذا نذهب إلى محمد بن واسع فإذا وجهه وجه امرأة ثكلى كذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كانت أمه تقول له يا بني اذهب إلى جعفر الصادق فتعلم من سمته وهديه قبل أن تتعلم من علمه وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول كنا إذا ضاقت بنا الأرض وتقطعت بنا السبل نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فما أن نراه حتى يذهب عنا ما نجد والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحضر مجلسه 100,000 90,000 يتعلمون من سمته وهديه ودله 10,000 يكتبون الحديث هكذا هو التربية التربية باللحظ قبل اللفظ انك انت تتعلم انك انت لما تشوف الشيخ شوف بيتكلم ازاي كيف يتعامل كيف يتكلم كيف يسكت كيف ردوده، مشياته، إلى آخر ذلك. هذا يورث الإنسان شيء من الإيمان ويزداد إيمانا إلى إيمانه. روى مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: هيا بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فلما انتهى إليها رحلها يعني وجدوها تبكي، لما رأتهم بكت فقال لها: ما لك تبكين؟ إن كان ثم بكاء بكينا، لو في حاجة تستدعي البكاء نبكي. قالت: أما إني ما بكيت أو لا أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فبكوا جميعا. انظر إلى هذه، أنك أنت لما تجالس مثل الصالحين من هؤلاء يرققون قلبك، يدلونك على ربك سبحانه وتعالى. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يزور أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل علام درجته ملكا في صورة رجل، أرصد الله على مدرجته يعني في طريقه إلى هذه البلد التي يريد أن يزور أخاه فيها، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل، فقال له: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني لك عنده مثلا شيء عايز ترده له أو ما شبه ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه كما قلت من ثمرات مجالسة الصالحين. ولو لم يكن من مجالسة الصالحين من فائدة إلا كف اللسان عن محارم الله وعن معاصيه من غيبة ونميمة وحسد وضغينة لكفى. فإن الصاحب الصالح يؤزك على الخير أزا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، حط لك يعني، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. هو ده الجليس الصالح. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمحل العطور أو ببائع العطور. إما أن يحذيك، يقول لك إيه، خد شم كده الريحة دي قول لي إيه رأيك. طيب، وإما أن تبتاع منه، أنت دخلت المحل دلوقتي عجبتك ريحة عايز تشتري، طيب لدي ولا دي، أنت دخلت المحل حط لك ريحه وقال لك شم كده قول لي ايه رايك، ما عجبتكش حاجه. طيب انت اقل شيء حصل لك ايه، انك انت لما دخلت المحل العطور ده شممت رائحه طيبه. هو ده بقى الجليس الصالح. الجليس الصالح لو ما نفعكش مش هيضرك. قال عليه السلام: وانما مثل الجليس السوء كنافخ الكير. كان نافخ الكير اللي هو الجماعه الحدين اللي يقعدوا يعملوا البتاع دي بيطلعوا نار. وانما مثل الجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثوبك، واما ان تشم منه رائحه خبيثه. هو ده الجليس السوء، لازم يلحقك ضرر من مجالسته ومن انك انت تجلس اليه. طيب، إما أن يحرق ثوبك، لأنه طول ما هو عمال يعمل الحدادة والكلام ده النار دي الشرار هيطلع، إيه اللي هيحصل؟ يحرق ثوبك. أو أن تشم منه رائحة خبيثة. الصاحب السوء يا إخوانا هيضرك. صاحب السوء لازم يلحقك ضرر من مجالسته، ومن أنك أنت تكون معه. هذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة الصالحين ومجالسة السوء، القوم السوء. هذا هو المثال. فأي الرجلين أنت؟ ينبغي الإنسان كما قلنا أيها الإخوة أن يستكثر من صحبة الصالحين. في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من زار أخا له في الله، لا هناك مصلحة ولا شيء ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا، إنما يزوره في الله ولله. من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي راه أبو داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الصاحب الصالح يا إخواننا هو الذي يؤتمن على المال ويؤتمن على العرض، لكن الصاحب اللي مش كويس لا يؤتمن أبدا. تمام؟ فهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مش أي حد تأتمن على بيتك وعلى أهلك وعلى عرضك. وكذلك في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف أنت بتصاحب مين. وكما يقولون: قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. كذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال جبريل وأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكثر من مجالسة جبريل، وكذا كان صلى الله عليه وسلم يجالس جبريل فيدارسه القرآن. كذلك أنت لازم تشوف بقى أنت من جلساؤك ومن ندماؤك ومن رفقاؤك، هؤلاء هم الذين يأخذون بيدك إلى الله تبارك وتعالى، أو أن تكون الأخرى. فانظر في من تخالل. كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد كذلك من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا أعددت لها؟ ما هي العدة التي أعددتها بين يدي قدومك على ربك سبحانه وتعالى؟ وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كبيرة شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. وفي لفظ: يحشر المرء مع من أحب. أنت ما بتحب مين؟ بتحب الفنانين؟ بتحب المغنيين؟ بتحب الممثلين؟ بتحب اللاعبين؟ يحشر المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحبب. أنت بقى بتحب الصالحين، بتحب العلماء، بتحب الفضلاء، بتحب الناس اللي هما من أهل الديانة. يحشر المرء مع من أحب. ينبغي الإنسان يا إخواننا أن هو ينظر في من يرافق وفي من يصادق وفي من يخالل، لأن هذا كما قلت الذي يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. فلينظر أحدكم من يخالل. في سنن أبي داود الترمذي حديث عمر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لي انظر إلى هذا الحديث وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسانا يا أخي من دعائك. قال عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي لفظ آخر لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. ده النبي عليه الصلاة والسلام يطلب دعاء من الفاروق عمر. عمر رضي الله عنه يقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي. أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر فاستأذن النبي، لأن الصحابة إخوانا كانوا مؤدبين، كل شيء ما كانوا يقتحمونه إلا بإذن من الشارع اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسانا من صالح دعائك. قال عمر فما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي اللفظ الآخر قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. النبي يطلب دعاء من الفاروق عمر رضي الله عنه. هكذا كما قلت ينبغي الإنسان أيها السادة أن يستكثر من صحبة الصالحين ومن دعاء الصالحين، أن هؤلاء الصالحين تتنزل بهم الرحمات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين، اللهم أمين. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة بدأت بالصيام القضاء أولا ثم صمت الست من شوال وباقي لها، أو صامت الست من شوال وباقي لها يوم من الست، وأتاها الحيض، وعندما تنتهي من أيام الحيض سيكون شوال انتهى، ماذا تفعل؟ علي أن تستغفر الله عز وجل فقط، وأن تقضي الأيام التي عليها بعد ذلك في أي وقت من العام. لكن طالما أنه قد داهمها وقت الحيض فبعض العلماء أجاز أن ست شوال أن تقضى في غيرها من شوال، يعني بعض العلماء أجاز ذلك طالما كما قلت هي لم تستطع أن تصوم خلال الشهر وداهمها الحيض، وإذا انتهت مدة الحيض ستنتهي أو سينتهي الشهر، خلاص سينتهي شوال يعني خلاص. كما قلت بعض العلماء أجاز ذلك، لكن هي عليها أن تستكثر من الأعمال الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يعني يتقبل منا وإياها. طيب تقول أيضا سائلة أخرى، هل ممكن تغيير نية صيام من يوم القضاء الذي صامته إلى نية صيام يوم من شوال؟ لا بأس بذلك. يعني تغيير النية، مسألة تغيير النية هذه تكون من الأعلى للأدنى، ليس العكس. بمعنى يعني ممكن الإنسان مثلا هو أراد مثلا صيام يوم قضاء مثلا، ثم عن له أن يصوم هذا اليوم نفلا، هذا جائز. طيب لكن العكس لا يصح. بمعنى الواحد مثلا انتوى أن يصوم مثلا يوم نفل لله، ثم أنه تذكر أن عليه بعض الأيام من رمضان، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لما ينفعش من النفل للفرض، لكن يجوز العكس من الفرض للنفل، لكن كما قلت ليس العكس. طيب تقول السائلة أيضا، تقول سائلة أخرى، إذا أردت أن أكمل تمريناتي في رياضة كرة السلة بعد أن ارتديت الخمار، فهل يجوز أن أرتدي بنطال واسع أثناء التمرين أم أأثم؟ أولا يعني هو في بعض التفصيلات في مسألة الرياضة بالنسبة للنساء، لا بأس أن المرأة تلعب رياضة وأن المرأة تهتم برشاقتها وببدنها إلى غير ذلك، ده أمر مأذون فيه شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات سابق عائشة لما قال للجيش تقدموا فتقدموا، تمام، وده النبي عليه الصلاة والسلام وهو أغير الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد بن معاذ رضي الله عنه، والله أغير مني. يبقى هو عليه السلام سيد أهل الغيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وزوجته هي الحصان الرزان البتول الذي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجيش: تقدموا حتى لا يراه أحد، وهو يسابق عائشة. قالت عائشة: فسابقني فسبقته. عملوا كده ايه، مسابقة جر، انه يكون عداء يعني عدو، تمام. قال: فسبقته. فلما كان في غزاة اخرى بعدما حملت اللحم قال للجيش: تقدموا. قالت: فتقدموا. قالت: فسابقته فسبقني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، واحدة قصاد واحدة، كده بقينا ايه، واحد واحد يعني. انظر الى هذا المزاح، وكيف انه يلاطف زوجه، وكيف انه يسترق قلبها، كيف انه يمازحها، كيف انه يداعبها، كيف انه يجري معها. ده النبي اخواننا، النبي ده يعني ايه، يعني الشريعه نزلت عليه، يعني هو المشرع عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك ما قالش اصلا ما عنديش وقت، اصلا انا مش فاضي، أصلاً لا هموم الأمة، لا، برضو لأهلك عليك حقا، كما قال أيضا هو عليه الصلاة والسلام. فمسألة زي ما قلنا، مسألة بس الرياضة محتاجة إلى شيء من الضبط. ما فيش مشكلة كما قلنا أن المرأة تلعب رياضة، تكون مهتمة ببدنها برشاقاتها إلى غير ذلك، لكن ده أخوانا دون مخالفة، بمعنى أن ما ينفعش مثلا دلوقتي هي بتلعب كرة سلة، ما ينفعش يدربها واحد ويطلع على العورة، بمعنى ان هي دلوقتي مثلا دلوقتي خلاص بتتدرب فلابسه شورت، هو ده ينفع يا اخوانا؟ هي دلوقتي كمان بتقول ان هي عايزه تلبس بنطلون، البنطلون طبعا اكيد هيكون ماسك على جسمها طبعا عشان تقدر ان هي ايه تجري والكلام ده كله. طب ده ما ينفعش يا اخوانا، لا يجوز اصلا، لا يجوز. انت عايزه تلعبي، العبي كما شئتي، لكن مع النساء، خليكي شوفي مدربه وفريق يكون كله نساء، لا يطلع احد عليكن، تمام. لكن لا بنعنت الدنيا ولا بنشدد الدنيا ولا احنا متشددين ولا احنا متخلفين، بالعكس العبي مفيش مشكله، لكن الامر ده يحتاج الى ضبط والى ضابط، مش كده اي حاجه كده وخلاص، لا يا اخوانا، برضو يا اخوانا الامر يحتاج الى ضبط كما قلنا، برضو ده دين، اصل ده شرع. الكره لا هتنفعني بشيء ولا هتحاج عني بين يدي الله عز وجل اطلاقا، تمام. لكن زي ما قلت ان بقى واحد يتولى التدريب الراجل ولا لا انت كده ما جبتهاش كويس، لا اهم حاجه نشد العضلات دي، لا احنا عايزين، لا مش عارف ايه، ده ازاي يا اخوانا؟ امراه عندها حياء، امراه حره، تمام، ان هي تخلي واحد يدربها او واحد يطلع عليها او واحد ينظر الى مفاتنها والى محاسنها، ازاي ده يا اخوانا؟ يبقى زي ما قلنا مساله التدريب، اتدربي كيف ما شئتي، لكن مع النساء، شوفوا مدربة بتدربكم كما شئتم، لا بأس بذلك، لكن كون بقى يكون مدرب ومدير مش عارف ايه، مدير الرياضة ومدير البتاع وتولى التدريب بقى والجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري والكلام ده كله، ما هو لا شك أن يتخللوا رجال. فلو الأمر ده منضبط من الجهة الشرعية بالنسبة للنساء لا بأس، العبي كيف ما شئت. فهي بتقول: لو لبست الخمار هل يجوز أنها ترتدي البنطال؟ يعني كما قلنا لو مع النساء لا بأس كيف ما شئت يعني. طيب، يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كيف نغير أنفسنا؟ أرجو نصيحة من علماء قناة الندى لنصلح من أنفسنا ونتوب إلى الله توبة نصوحة. الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي الإنسان أولا يا أخوانا أن يسعى في نجاة نفسه، أنت المسؤول الوحيد أمام ربك في نجاة نفسك، أنت أنج سعدا، فقد هلك سعيد. أنت الله عز وجل لن يسألك عن أحد، إنما سيسألك عن نفسك. وقفوهم إنهم مسؤولون. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ حجيج نفسه. بس ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لازم يا أخوانا الواحد يبدأ بنفسه، وصلاح المجتمع إنما يكون اللبنة الأولى هو صلاح نفسك أنت. ما لك علاقة بأحد. الله عز وجل لن يسألك فلان ده عمل كده ليه، فلان ده إزاي عمل المعصية دي، فلان لا لا إطلاقا. أنت الوحيد المسؤول كما قلت عن نجاة نفسك. من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فقط. أنت لنفسك فقط، ما لكش علاقة أبدا بأي أحد سواك، تمام؟ إلا بمن تعول بقى، إلا بمن تعول، اللي أنت لك ولاية أو سلطان عليهم. يا جماعة الخير، أولادك، زوجتك مثلا، الوالد الوالدة، لو ترشدهم أو تنصحهم بأدب جم وبهدوء مش بانفعال، حتى لو الوالد أو الوالدة مثلا بيعملوا شيء بيقترفوا شيء من المعصية، طب أنت بقى تقعد بقى حرام ولا يجوز لا، الأمر يحتاج إلى رفق، تمام؟ الله عز وجل قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ثم قال: فلا تطعمه. لا لا، بلاش تسمع كلامه يعني، تمام؟ وهذا دائدة يدعوانك إلى الكفر، مش بقى لمم، معصية، ذنب، حاجة زي كده. لا، لو جاهداك، جاهداك يعني إيه؟ يعني أزونك على الكفر أزن، تعمل إيه؟ فلا تطعهما. بس كده الموضوع انتهى، مش بقى إيه ده وإيه القرف ده. بعض الحمقى ممكن اللي هو لسه بقى عشان لسه ملتزم جديد وشدت حيله واخده الحمية والكلام، يتعامل بسذاجة بالغة في التعامل مع الوالدين. يا أحمق، يا لك من أحمق، انت عشان تعمل تنهى عن منكر بتأتي منكرا أكبر منه. ليتها ما زنت ولا تصدق. يا عم ما كنتش أمرت ولا نهيت، يا عم طالما انت هتخلي تجيب عقوق، وعقوق الوالدين ده من الكبائر، ما هو الذنب بسيط كده ولا حاجه عاديه، يعني الوالد مثلا بيعمل معصيه بسيطه، ذنب لمم حاجه كده ماشي، دي ان شاء الله في العفو، في عفو الله. لكن انت بقى بتعمل كبيره علشان تنهى عن لمم او معصيه او ذنب بسيط، هذه حماقه كما قلنا. يبقى لازم يا اخواننا صلاح المجتمع بيبدا من الفرد، ثم بمن تعول، من لك عليهم ولاية أو سلطان. أولادك أنت مسؤول عنهم، زوجتك أنت مسؤول عنها، تمام؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ربنا يسألك عن من لك عليهم سلطان أو ولاية، اللي هي زي ما قلنا الأولاد أو الزوجة. يبقى ده يا اخوانا البداية الحقيقية لصلاح المجتمع، دي البداية الحقيقية والفعالة لصلاح المجتمع، تمام؟ وبعدين يا اخوانا الامر ده بيأتي من القاعدة مش من الرأس، من القاعدة بمعنى مش من الرأس الهرم، لا، بيأتي من الافراد، افراد المجتمع يسعون في اصلاح انفسهم واصلاح من يعولون، مش بتأتي من الرأس، لا، تمام؟ فالله عز وجل لن يرفع عنا ما نزل بنا إلا إذا بدأنا نحن في صلاح أنفسنا، وفي صلاح من نعول، وفي صلاح مجتمعنا، تمام؟ لما قال رجل لعلي رضي الله عنه: ما بال الفتن قد كثرت في زمانك ولم تكثر في زمان أبي بكر؟ فقال له علي رضي الله عنه: لأن أبا بكر وعمر كانوا أمراء على مثلي، وأنا أمير على مثلك. بس كده ببساطة يعني، أبو بكر وعمر كانوا أمراء وولاء على مثلي زي ليه؟ أنا أتقي الله عز وجل وحافظ على صلاح نفسي وصلاح بيتي وصلاح ذريتي وصلاح ونجاة من حولي بس، فبيسعى في كده. وأنا أمير على مثلك. ليه؟ في بعض الناس تؤجج الفتن تأديجا، وده ما ينفعش يا أخوان. تمام؟ فيعني الله عز وجل لا لن يغير ما نزل بنا إلا إذا بدأنا نحن بتغيير مجتمعنا وتغيير ما نزل بنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، تقول السائلة: تطهرت ثم نزلت نقطة حمراء، فهل أتطهر مرة أخرى أم لا؟ طالما أنك قد رأيت القصة البيضاء ورأيت علامة الطهر، ففي هذه الحال لا يلزمك أن حضرتك تغتسلي مرة أخرى، وإنما يكفيك أن تغسلي المحل ثم تتوضئي عند الصلاة فقط، عند الصلاة فقط، لكن لا يلزمك تطهر أو اغتسال مرة أخرى. طيب، تقول السائلة: زوج أختي يقترض ليرسل لأخواته البنات أموال كثيرة، وقد يمنع البيت شيئا حتى يرسل لهم بالمال، وهما كبيرتان ويعملن وعندهم من المال ما يكفيهم وزيادة، وأختي تقول إن هذا حق أولادي، فهل يجوز لها أن تمنع زوجها من إرسال المال لإخوته؟ طبعا يا أخوانا، من شروط القوامة التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم وبما أنفقوا من أموالهم. فمن شروط القوامة الإنفاق، إنك أنت تنفق على أهلك، تنفق على أولادك، تنفق على زوجك، تنفق على من لك عليهم ولاية الإنفاق. تمام؟ لكن ما ينفعش بقى يا أخوانا. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي اللفظ الآخر: كفى بالمرء إثما أن يمسك عمن يملك قوته. يبقى ما ينفعش يا أخوانا إنك أنت تجيب المال وعمال تقترض وتبعت لإخواتك وانت بيتك ما فيهوش أكل، ولا انت مراعي بيتك ولا مراعي زوجتك ولا أولادك. إزاي؟ هل هذا عقل؟ انت بتنفق على إخواتك اللي انت أصلا ملكش عليهم ولاية مالية؟ إزاي؟ هذا لا يصلح، هذا رجل آثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. وفي اللفظ الآخر كما قلت: أن يمسك عمن يملك قوته. ده ما ينفعش يا أخوانا، ما ينفعش أن الراجل يبدد ماله بهذا الشكل. المرأة إذا استطاعت أن هي تمنعه من ذلك فعليها أن تفعل ذلك، لأن ده حق أولادها، حقها وحق أولادها. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، هذا لك عليه أجر. واضح إزاي؟ لكن ما ينفعش يا أخوانا أن الواحد، أن الرجل كما هي تفضلت في السؤال، يقترض لكي يرسل بالمال لأخواته، وهو كما ذكرت هم مش محتاجين ماليا. طيب، تقول السائلة: أمي حلفت علي ألا ألبس أسود مرة أخرى وأنا منتقبة، وهي تريد أن ألبس ألوان، لو لبست أسود هل هذا عقوق، وماذا أفعل في الحلف؟ طبعا لا يشترط في النقاب أو في الحجاب أن يكون أسودا، وإن كان السواد أحشم حشمة وأستر للبدن وفي عدم التفات ولفت انتباه، يعني ده أولى وأفضل. تمام؟ لكن أنا مش هعمل حاجة مستحبة عشان أقع في حاجة حرام، ده عقلا غير متصور. الحرام إن إيه؟ مسألة العقوق، والعقوق دي كما قلنا آنفا من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقة. وفي الحديث وفي اللفظ الآخر: الكبائر سبع، ثم قال عليه السلام منها عقوق الوالدين. يبقى انا هعمل حاجة مستحبة بس للأسف هقع في أمر محرم، بل هو من الكبائر اللي هو إيه؟ العقوق. أنا مش بسمع الكلام عشان أعمل حاجة مستحبة اللي هي إيه؟ اللي هي الوالدة بتقول البسي ألوان، بتقولك البسي حجاب ما فيش مشكلة أو البسي النقاب يعني، بس مش شرط يكون أسود، ده أمر مستحب. لو لبست أسود كويس، ما لبستش أسود برضو كويس. تقع في أمر محرم علشان تعمل حاجة مباحة أو مستحبة، ده يا إخواننا ليس من العقل، ليس من العقل. اسمعي وأطيعي، طالما أنه في المعروف هذا هو الأوجب. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فقط. الطاعة يا إخواننا تكون في المعروف فقط، أما في المعصية فلا طاعة ولا كرامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تمام؟ ففي الحالة دي يا أختنا الكريمة اسمعي كلام الوالدة، اسمعي لها وأطيعي، طالما كما قلنا الأمر مباح وأمر يعني ما فيهوش يعني فضيلة مثلا زائدة ولا حاجة، يعني الأسود ما فيهوش فضيلة زائدة بالنسبة من جهة الأجر يعني، لكن كما قلنا هم يعني أحشم وأفضل، ودي أمور كلها مستحبة، تمام؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. طيب يقول السائل الكريم: هل لابد من ذكر الأذكار بالترتيب؟ أقصد أذكار الصباح والمساء. يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يشترط فيها الترتيب؟ هو إيه أصلا الترتيب؟ هو الترتيب ده اللي هو جاي في الورق يعني اللي بتتوزع دي؟ لا طبعا، أهم حاجة يا إخواننا إن إحنا نقول الأذكار بس، جبت الأول في الآخر، الآخر في الأول، مش مشكلة، بس أهم حاجة إن إحنا يا إخواننا نكون من الذاكرين. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ده الواجب يا إخواننا، هو ده الواجب. لكن بقى مسألة إيه الأول وإيه الآخر مش شرط، بس أهم حاجة إن إحنا نذكر ربنا، نقول الأذكار حتى نحصن أنفسنا، حتى نكون من الذاكرين لله تبارك وتعالى، وكما قلت حتى لا نقع في أمر محرم فقط، تمام؟ لكن زي ما قلنا يا إخواننا، الأذكار الصباح والمساء ملهاش ترتيب معين، ملهاش ترتيب معين، مش عشان الورقة اللي إحنا كلنا بنجيبها دي ونقرأ منها بقت هي دي خلاص الفريضة يعني، دي كلها اقتراحات واجتهادات مش اكتر يعني، تمام؟ بس اهم حاجه كما قلت الاصل ان احنا بس يا اخواننا نذكر ربنا، نقول اذكار الصباح والمساء بس، مش مشكله ما زي ما قلت بقى ان احنا نجيب الاول في الاخر والاخر في الاول والكلام ده كله. نسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على كثره ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب تقول السائله أو يقول السائل: ما حكم قول اللهم أرني عجائب قدرتك في تحقيق أحلامي؟ والله طبعا الإنسان يا إخواننا يعني بيتمنى أن الله عز وجل يجيب دعواته في تحقيق أحلامه اللي هي ممكن تكون أحلامك أنت، تمام؟ هي ممكن تكون أحلام بالنسبة لك أنت، لكن الله عز وجل يعلم أن هذا الحلم بالنسبة لك فيه مضرة أو مفسدة، ولذا يؤخر الله عز وجل أو يصرف عنك السوء بذلك. ممكن الإنسان يا إخواننا قد الإنسان يا إخواننا يدعو بدعاء أو بطلب أو بشيء يكون فيه هلاكه، لكن هو مغبون مش عارف. لذلك إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. الإنسان يا إخواننا طبيعته كما وصفه ربه سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل، عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. وقال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. دي طبيعة أي بني آدم، طبيعة أي بني آدم إيه؟ العجل. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول أحدكم قد دعوت ولم يستجب لي. أنا بقى لي شهر، بقى لي شهرين، بقى لي سنة عمال أدعي ربنا بالأمر الفلاني مثلا وما استجابش لي. ده علشان انت ترى ان هو ده الخير لك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل الخير للعبد، يفعل الخير للعبد. انت ما تعرفش ممكن الامر اللي انت بتدعي ربنا ده انه يجي لك ممكن يكون فيه هلاكك. فهذه يا اخوانا هي طبيعة البني ادم، طبيعة الانساني ان هو ايه، عايز كل حاجة بسرعة، مستعجل في كل حاجة. لكن الامر عند الله عز وجل كله بقدر، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. انت متعرفش ممكن الطلب اللي انت بتدعي ربنا يجي لك ده يكون فيه هلاكك. ممكن مثلا بعض الناس يقعد يبتهل ويتضرع الى رب: يا رب نفسي اتجوز فلانة، هي دي سعادتي وهي دي طموحي وهي دي حياتي وهي دي اللي هلاقي معها السعادة، وتكون هي دي سبب التعاسة في الدنيا، هي دي سبب تعاستك في الدنيا. وسبب ان يعني اديك شايف طبعا اللي بيحصل اليومين دول، كل شوية تلاقي على صفحات الجرائد او عبر الوسائل التواصل تلاقي فلانة قتلت فلان، قتل زوجها واستعانت مش عارف بعشقها على قتل زوجها، وزوجها مش عارف عمل ايه وقتلته. اديك شايف ليه، هو شايف ان دي اعظم طموحاته، زي ما بعضهم كتب يعني قبل ان يموت رحمة الله عليه، تبقى هي سر سعادتي واعظم طموحاتي. ايه طموحاته بقى؟ طموحاته قتلته. بس هو شايف ان دي هي سبب سعادته. ليه؟ علشان هو بينظر بعقله القاصر فقط. لكن على التحقيق انت ما تدري اين الخير. لذلك الانسان يا اخواننا كما قال الله عز وجل: ويدعو الانسان دعاءه بالشر وكان الانسان عجولا. وكان الانسان عجولا. فالانسان يا اخواننا يدعو الله عز وجل بالخير. اللهم إن كان، عشان كده دعاء الخيرة اللي هو استخارة، يعني انت بتاكل الامر كله لله. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، انت ايه وكلت ربك سبحانه وتعالى، اذا اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري او عاجل امري واجلي، فيسره لي ويسرني له. وان كنت تعلم ان هذا الامر تسميه يعني شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري واجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم واقدر لي الخير حيث كان. أهم حاجة ثم رضني به، اجعل قلبي راضي. دي مهمة جدا يا إخوان. لكن أنت يعني اللهم أرني عجائب قدرتك في تحقيق أحلامي، الكلام ده يعني يخشش العقل يعني. طيب، تقول السائلة الكريمة: أنا طالبة، هل يجوز لي أن أذاكر المواد التي يذكر فيها فتن أو فتن مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وما حدث بعده، علما أن بعض الكتب يصفون سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمخادع، وكتب أخرى تطعن في أبي موسى الأشعري، وكثير من السب في بعض الصحابة؟ هؤلاء قوم بهت، الشيعة والروافض قبحهم الله. هؤلاء كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، وكذلك قال أبو زرعة نحو من ذلك، قال: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك. هؤلاء قوم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك، عايزين يطعنوا في النبي بس ما يعرفوش. قال: فطعنوا في أصحابه وقالوا: لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. ده كلام الرافض إخواننا. الرافض هم الذين يسبون ويطعنون في هؤلاء الأشاوس الأكابر الأكارم الأماجد. عمرو بن العاص هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ابن العاص مؤمنين. ده النبي الذي شهد لعمرو بأنه مؤمن. يأتي بعض الأوغاد من ساقطي المتاع ويطعن في عمرو بن العاص. يا أخوانا، كل مصري له المنة أو لعمرو بن العاص المنة في رقبته. لولا عمرو بن العاص رضي الله عنه لكنا دلوقتي إيه؟ دقين الصلبان على صدرنا. ما من رجل مصري إلا ولعمر بن العاص رضي الله عنه في عنقه المنة، هو الذي أكرمنا الله عز وجل بفتح بلادنا على يده. فالطعن في الصحابة أمر جلل، أمر جلل. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تمام. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: دخلنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فلما رأنا بكى وحول وجهه إلى الجدار، ثم قال: لقد كنت في حياتي على أطباق ثلاث. حياته كلها كانت عبارة عن ثلاث محاور. سيدنا عمرو قال: كنت في أول أمري أود لو أني استمكنت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتلته، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. ثم قال عمرو واسترسل في كلامي، قال: ثم لما أراد الله عز وجل وشرح صدري للإسلام جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: قلت: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال عمرو: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال عمرو: فقبضت يدي. فقال لي: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وكأن الكفر بنيان متهاون يحتاج فقط إلى توبة ويحتاج إلى إسلام وإيمان. يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو: فبسطت يدي فبايعته على ذلك. ثم إن عمرا رضي الله عنه استرسل في كلامه فقال: ولو والله لو أردتم مني أو لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. عمرو بن العاص رضي الله عنه من أشاوس وأكابر وأماجد وأماثر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والطعن في هؤلاء هو طعن في الشريعة، لكن هؤلاء الأوغاد لا يريدون طعنا مباشرا في الشريعة وفي المشرع عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في هؤلاء. ليه؟ لأن هؤلاء الأوغاد إذا مثلا أسقطوا عمرا مثلا، إذا بسقوطه ستسقط أو سيسقط جزء من الشريعة، الأحاديث كلها التي رواها عمرو هناخدها نرميها. طيب، ولماذا أيضا الحملة شعواء على أبي هريرة؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه وحافظ الصحابة، بسقوطه سيسقط جزءا كبيرا من الشريعة الغراء، وهو ده اللي هم عايزينه. هم يريدون أن يسقطوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما قال أبو زرعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا يا أخوانا؟ لأن هؤلاء كانوا يدعمون الإسلام وقت أن لم يكن هناك أحد يدعمونه بالمال. يعني عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة، لما اشترى بئر روما، إلى آخر هذه المناقب. ليه يا أخوانا؟ كان الدين كان في شيء، الدين كان يحتاج إلى مثل هؤلاء الرجال، كان يحتاج إلى دعم من هؤلاء، وأكرم الله عز وجل هؤلاء بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هؤلاء يريدون أن يسقطوا الصحابة. وطبعا يا إخوانا برضو من باب الأمانة العلمية، أن كل الروايات التي فيها طعن وفيها مثارب وفيها ذم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الإمام أبو جعفر الطبري في تاريخه، إنما تروى من طريق لوط ابن يحيى أبو مخنة، وهذا الراوي وضاع ومتروك بالإجماع، وهو شيعي جلد قبحه الله. فإخواننا الطعن في الصحابة مش أمر سهل ولا أمر هين، لا، ده كما قلت طعن في الشريعة من طرف خفي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.